الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية والمتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجالها، العالم بتقلبها وأحوالها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا العالم بتقلبها وأحوالها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تبارك وتعالى به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح الله، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم. أما بعد عباد الله، ففي هذه الأيام المباركات وفي هذه الشهور الطيبات ينطلق الركب إلى الله سبحانه وتعالى مريدا وجهه جل وعلا، يريدون أن يحجوا ذلك البيت العظيم الذي جعله الله تبارك وتعالى مثابة للناس وأمنا. هذه الفريضة التي فرضها الله تبارك إلى الله سبحانه وتعالى مريدا وجهه جل وعلا، يريدون أن يحجوا ذلك البيت العظيم الذي جعله الله تبارك وتعالى مثابة للناس. ما ترى في كل العبادات هذه العبادة العظيمة التي من خرج فيها لله يبتغي بذلك وجه الله، لا يريد إلا وجهه سبحانه وتعالى، فحج حجا مبرورا يعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نحتاج عباد الله في هذه الفريضة إلى أن نتأمل المعاني التي جاءت في كتاب الله تبارك وجهه سبحانه وتعالى، فحج حجا مبرورا يعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نحتاج عباد الله في هذه الفريضة إلى أن نتأمل المعاني التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ذكر الله جل وعلا في القرآن العظيم خبر إبراهيم عليه السلام الذي رفع القواعد لله تبارك وتعالى، رفع قواعد البيت وأسسه على تقوى من الله جل وعلا ليتطوف به لله سبحانه وتعالى، وذكر خبر البيت، هذا البيت الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا. وذكر الله سبحانه وتعالى كل ما يتعلق بالمناسك. فإذا تأملت عبد الله، إذا تأملت في تلك الآيات، تجد أن الله سبحانه وتعالى شرف هذا البيت العظيم شرفا عظيما، جعله عباد الله بيتا له. يذهب الناس من الفجاج ليطوفوا بهذا البيت طاعة لله جل وعلا. لا نعظم الأحجار، وإنما نعظم الرب الجبار. نطوف بالله ببيت الله تبارك وتعالى تعظيما لأمر الله سبحانه وتعالى. حالنا كحال عمر رضي الله تبارك وتعالى يوم أن نظر إلى الحجر الأسود فقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل كما قبلته. فإنما نعظم الحرم لأن الله تبارك وتعالى عظمه وجعله البيت الحرام الذي تهفو النفوس إليه وتشتاق. ألا ترى إلى قوله تبارك وتعالى أنه جعله مثابة للناس وأمنا؟ مثابة للناس هذا البيت عباد الله تشتاق النفوس إليه، لا يستطيع العبد أبدا إلا أن يشتاق إليه، إلا أن يشتاق العودة إليه، حتى ولو ذهب مرارا وتكرارا يريد أن يرجع إلى هذا البيت العظيم، يريد أن يعظم شعائر الله تبارك وتعالى. فهذا أمر خلقه الله فيه أن يتوبوا، أن يرجعوا إلى هذا البيت العظيم فيتطوفوا به. أمر عباد الله خلقه الله تبارك وتعالى في القلوب. سألوا من ذهب إلى هناك فإنه يريد أن يرجع في كل عام، ليس مرة بل مرات، يحج ويعتمر يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بذلك. يعلم أن المتابعة بين الحج والعمرة، بين الحج والعمرة لا تنفي الذنوب فقط، وإنما تنفي الفقر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الله تبارك وتعالى. قلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. السماء ملك لله والأرض ملك لأهل الله، والعبد يستجلب الرزق بطاعة الله تبارك وتعالى وبالاستقامة على أمره جل وعلا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. نعم والله عباد الله، فإنما نستجلب البركات في الأرزاق والأعمار والذرار والأولاد بطاعة الله تبارك وتعالى. ومن أعظم تلك الطاعات أن يحج العبد بيت الله تبارك وتعالى متقربا إليه سبحانه وتعالى، متبعا لهدي نبيه محمد صلى الله عليه وآله، متبعا لهدي نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بل والله هي سنة الأنبياء جميعا، وعلى رأسهم أبونا إبراهيم، أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام الذي بنى هذا البيت. إبراهيم عليه السلام الذي وفى، وإبراهيم الذي وفى، وفى أمر الله تبارك وتعالى، كان عبدا لله، حقق معاني العبودية لله تبارك وتعالى في كل ما أمره الله جل وعلا وابتلاه به. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم كل ما أمره الله جل وعلا وابتلاه به. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال: وتعالى، وأنت تحتاج إلى أن تتأسى بإبراهيم عليه السلام أن يكون منك الانقياد لأمر الله تبارك وتعالى. فما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. نحتاج عباد الله إلى أن ننظر في هذه المعاني فنتأسى بها. إنما بلغ إبراهيم عليه السلام ما بلغ من المكانة السامقة في دين الله تبارك وتعالى إلا لأجل أنه انقاد لأمر ربه تبارك وتعالى. ابتلي بترك أهله بمحاربة الأصنام، فحارب الأصنام وحده عليه السلام، وكان رجلا صلوات الله وسلامه عليه. عندما واجه قومه وهم يعبدون الأصنام ولم يتابعه منهم أحد، الكل يكفر بالله تبارك وتعالى ويتحدى، وكأنهم لا يسيرون على أرض الله ولا تحت سماء الله، وهم في قبضة الله تبارك وتعالى. حتى قال السفهاء حرقوه وانصروا آلهتكم. فما كان عباد الله إلا النصر من الله تبارك وتعالى، فجعلهم الله عز وجل الأسفلين، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم الذي أخلص أمره لله تبارك، يعرف ربه، يقول أنا أحيي وأميت. فما كان من إبراهيم إلا أن جادله بآيات الله فمحق حجته بفضل الله سبحانه وتعالى. فاضرب فبهت الذي كفر. كان إبراهيم عباد الله أمة قانتا لله حنيفا، وما كان من المشركين. أمة يدين أمة. كان إبراهيم عليه السلام عباد الله أمة قانتا لله حنيفا، وما كان من المشركين. أمة يدين أمة. كان إبراهيم عليه السلام أمة وحدة، ليس الرجال عباد الله إن مقاييس الرجولة لا تتعلق بالكثرة وبالقلة، وإنما الرجولة عباد الله أن يحقق العبد العبودية لله تبارك وتعالى. نحن نبلغ في هذه الأزمان الآلاف بل المليان بل الملايين بل المليارات من المسلمين، ونحن لا نخيف قطة. لماذا عباد الله؟ لا لشيء إلا لأجل أننا تخلفنا عن أمر الله، ولا يرجو إلا الله سبحانه وتعالى. قانتا لله كثير ركوعه، كثير سجوده، كثير قيامه بين يدي الله، يركع ويسجد ويبتهل إلى الله سبحانه وتعالى. حقق العبودية لله تبارك وتعالى، فكان عبدا لله، كان قانتا حنيفا مائلا إلى الله، مائلا عن الشرك، يعبد الله وحده ولا يشرك به أبدا، شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ولا بد عبد الله أن تستوحي أنت هذه المعاني في السير إلى الله تبارك وتعالى. فالطريق إلى الجنة عباد الله وأن نسير في ركب الصالحين، في ركب أنبياء الله تبارك وتعالى صلوات الله وسلامه عليه، أن نسير عليه، أن نسير إلى الله تبارك وتعالى هذا السير. فإذا رأينا أن الله سبحانه وتعالى عندما يخبر عن قواعد البيت وعن رفع إبراهيم لقواعد البيت يذكر أول طاعة الله، وهذه والله لا تكون إلا بالصبر واليقين. فلما صبروا فكانوا بآياتنا يوقنون. لا بد أن يكون صابرا، ولا بد أن يكون موقنا. الإمامة في الدين لا تنال إلا بالصبر واليقين، الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، والصبر على ما يبتلي الله تبارك من الآلاء. الإمامة في الدين لا تنال إلا بالصبر واليقين، الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، والصبر على ما يبتليه الله على ما يبتلي الله تبارك وتعالى عباده من ما يبتلي الله تبارك وتعالى عباده من الآلام. الصبر بأنواعه، واليقين بما أخبر الله تبارك وتعالى به، يوقن بوعد الله تبارك وتعالى. فالإمامة في الدين لا ينسى. إبراهيم على الذرية كان حريصا على أن يخرج من نسله من يكون إماما في دين الله، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يرشد الناس إلى طاعة الله، يقوم لله تبارك وتعالى بحقه، لا يريد إلا أن ينقذ نفسه وينقذ الناس من عذاب الله تبارك وتعالى، يبشرهم بالجنة وينذرهم العذاب. كان إبراهيم عليه السلام حريصا كل الحرص على أن يكون من ذريته الإمام، أن تكون في ذريته الإمامة والنبوة. فالله تبارك وتعالى أخبره أنه يكون في ذريته النبوة، ولكن يكون في ذريته من لا يستحق ذلك. قال: لا ينال عهد الظالمين. لا تكون النبوة عباد الله في الظالمين، ولا تكون الإمامة في الدين للظالمين. قد تكون الإمامة في الدنيا للظالمين، قد يأخذها الظالم ولكنه لا يستحقها، لكن الإمامة في الدين لا تكون إلا لمن استقام على أمر الله تبارك وتعالى. وهذا إخبار من الله جل وعلا لإبراهيم أنه يكون في ذريته من الظالمين، وأن الإمامة لا يوصل إليها بالنسب ولا بالحسب. فمن لم يسرع به عمله، من أبطأ به نسبه، لم يسرع به من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لا تنال الإمامة لأنه ابن فلان أو ابن فلان، لا والله عباد الله، إنما تنال بطاعة الله تبارك وتعالى. فإن الله نسبه لا تنال الإمامة لأنه ابن فلان أو ابن فلان، لا والله عباد الله، إنما تنال بطاعة الله تبارك وتعالى. فإن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. يرفع الله تبارك وتعالى به من كان ابن زنا، من كان عبدا إذا استقام على أمر الله تبارك وتعالى، يرفعه الله عز وجل مكانا عليا، ويضع الله تبارك وتعالى من خالف أمره، يصغره في الدنيا ويصغره يوم أن يلقى الله تبارك وتعالى. معان عظيمة تجدها إذا قرأت الآيات بقلب واعٍ. فالله تعالى أنه جعل البيت مثابة للناس وأمنا، كما ذكرنا أوله أنه جعل القلوب تستاق إلى هذا القلب، إلى هذا البيت العظيم، فلا يكون من عباده إلا نعمته. لك والملك، لبيك عباد الله لبيك، ألا لبيك عباد الله لبيك، اللهم لبيك، إجابة بعد إجابة، إجابة بعد إجابة، وكأنه إجابة لذلك النداء. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لا يكون من عباد الله إلا أن يتمنوا أن يجيبوا هذا النداء أو أن يوفقهم الله لهذه الإجابة، فيخرجوا من ديارهم وأموالهم ومن زخارف الدنيا يتركوها وراءهم، ويخرجوا لله سبحانه وتعالى متقربين، أو أن يوفقهم الله لهذه الإجابة فيخرجوا من ديارهم وأموالهم ومن زخارف والله يحمد الله سبحانه وتعالى على كل نعمة أنعم بها على عباده، وأعظم نعمة أنعم الله بها علينا أن هدانا للإسلام ووفقنا للاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا وقفت يوما عبد الله على جبل عرفات فلا تملك إلا أن تقول أن الحمد لله الذي وفقني أن أقف في هذا المكان، أن أقف في هذا المكان لله سبحانه وتعالى. بل والله عباد الله، الله هو الذي وفقك لتأتي إليها، ولو شاء لخذلك، والأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. فلا تملك إلا أن تحمد الله سبحانه وتعالى إذا وفقت لعمل صالح، فلا تنظر إلى نفسك أبدا، إن الأمر بيد الله يدبره سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل، وتجاوز لهم عن الكثير الكثير من الزلل، وأفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن في كتابه الذي كتبه فوق عرشه أن رحمته سبقت غضبه. دعا عباده وتوفيقا وفضله، فهذا عدله وحكمته، وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله ومنته، والله ذو الفضل العظيم. هذا البيت عباد الله جعله الله تبارك وتعالى مثابة للناس وأمنا، أمنا يأمن الإنسان على نفسه إذا دخل هذا البيت. وكأن الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نؤمن من دخله، أن وإن فعل ما فعل خارجه ثم دخل إليه فنحن نؤمنه. وكأن الله سبحانه وتعالى يخبر أنه جعل هذا البيت آمنا، وكان الناس يؤمن أن نؤمن من دخله، أن وإن فعل ما فعل خارجه ثم دخل إليه فنحن نؤمنه. وكأن الله سبحانه وتعالى يخبر أنه جعل هذا البيت آمنا، وكان الناس يتخطف من حول من كان يجاور هذا البيت، فكان نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى أن جعله أمنا للناس. وأنت والله إذا استرشدت بهذا المعنى حولي من كان يجاور هذا البيت، فكان نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى أن جعله أمنا للناس. وأنت والله إذا استرشدت بهذا المعنى في حياة الناس تعلم أنهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذا كنا نبحث عن الأمن النفسي أو الأمن الاجتماعي أو الأمن الاقتصادي أو الأمن في الأوطان، فلا نشعر بالقلق ولا بالخوف من الأمراض ولا من السرطانات ولا من غيره من الأوبئة والمصائب العظيمة، ولا من الزلازل ولا من البراكين ولا من غيرها من جند الله تبارك وتعالى فيه على أمر الله تبارك وتعالى. فلا نتلبس بالظلم الأكبر، لا نتلبس بالشرك والعياذ بالله، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في ذلك إبراهيم عليه السلام يخاف على نفسه أن يقع في الشرك، فمن الذي يأمن على نفسه من بعد إبراهيم؟ من الذي يأمن على نفسه في الوقوع في الشرك؟ فلا بد أن يحذر العبد على نفسه من ذلك، فلا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يطلب المدد إلا منه سبحانه وتعالى، ولا يصرف شيئا من العبادة إلا إليه جل وعلا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أخوف ما أخاف عليكم. ما الذي يخاف علينا رسول الله صلى الله عليه وآله عليه وسلم أن نقع في الشرك حتى ولو كان خفية، حتى ولو كان صغيرة، فإن الصغير يقود إلى الكبير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر أو الشرك الخفي. فقالوا: يا رسول الله، وما الشرك الخفي؟ قال: الرياء. الرياء أن يرائي العبد بعمله، أن يرائي بالأعمال الصالحة، أن يريد بعمله الصالح الوجاهة بين الناس أو المكانة بين الناس، أن يريد بعمله الصالح الدنيا وزخارفها، أن يريد به المال، أن يريد به وجه الخلق، ولا يريد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. يحتاج العبد إلى أن يخلص دينه لله، أن يؤمن بالله تبارك وتعالى إيمانا كاملا، فيتخلص من الشرك سبحانه وتعالى. أغنى الشركاء عن الشرك: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. يحتاج العبد إلى أن يخلص دينه لله، أن يؤمن بالله تبارك وتعالى إيمانا كاملا، فيتخلص من الشرك الأكبر ويتخلص من الأصغر، فلا يتعلق بتميمة ولا يتعلق بحجر ولا بغيرها مما يعلقه الناس في هذا. عندما نتكلم عن الشرك ونحن أمة مسلمة، فضلنا الله تبارك وتعالى بالإسلام وفضلنا بلا إله إلا الله، ولكن هذا العجب قد يزول عنك إذا نظرت نظرة إلى تلك المساجد التي بنيت على القبور، ترى فيها الناس يسجدون ويركعون لغير الله، بل والله من يطوف بتلك القبور وكأنها كعبة يحج إليها ويرقور، ويرتحل إليها ويشد الرحال إليها ويتطوف بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا أردنا أمنا وأمانا فعلينا عباد الله أن نستقيم على أمر الله، وأن نتخلص من الظلم الأصغر، أن نتخلص من ظلم بعضنا لبعض، أن نتخلص من المعاصي، فالمعاصي ظلم للعبد لنفسه. ظلم الأصغر، أن نتخلص من ظلم بعضنا لبعض، أن نتخلص من المعاصي، فالمعاصي ظلم للعبد لنفسه. العبد لا يظلم ربه بمعصية الله، بل والله يظلم نفسه. أنت لا طاقة لك بعذاب الله، ولا طاقة لك بنار الله، فإياك عبد الله أن تتجرأ على حرمات الله. إذا أردنا أمنا وأمانا علينا أن نستقيم على أمر الله. العبد لا يظلم ربه بمعصية الله، بل والله يظلم نفسه. أنت لا طاقة لك بعذاب الله، ولا طاقة لك بنار الله، فإياك عبد الله أن تتجرأ على حرمات الله. اتخذنا مقام إبراهيم مصلى، فنزل قول الله تبارك وتعالى: واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. ومقام إبراهيم ذلك الحجر الذي قام عليه إبراهيم عند بناء الكعبة، عندما ارتفع البناء. آية من آيات الله أن يبخي الله آثار إبراهيم على هذا الحجر، وأن يأمر المسلمين أن يتخذوا مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. تطهير البيت عباد الله ليس فقط من النجاسات الحسية، ولكن أيضا من النجاسات المعنوية. إذا كنا حريصين كل الحرص على أن نطهر بيوت الله تبارك وتعالى من النجاسات، وأن نزيل ما فيها من النجاسات، إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الركع السجود، تطهير البيت عباد الله ليس فقط من النجاسات الحسية ولكن ايضا من النجاسات المعنوية. اذا كنا حريصين كل الحرص على ان نطهر بيوت الله تبارك وتعالى من النجاسات وان نزيل ما فيها من النجاسات، لا ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. تطهير البيت عباد الله ليس فقط من النجاسات الحسية ولكن ايضا من النجاسات المعنوية. اذا كنا حريصين كل الحرص على ان نطهر بيوت الله تبارك وتعالى من النجاسات وان نزيل ما فيها من النجاسات، لا ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. تطهير البيت عباد الله ليس فقط من النجاسات الحسية ولكن ايضا من النجاسات المعنوية. اذا كنا حريصين كل الحرص على ان نطهر بيوت الله تبارك وتعالى من النجاسات وان نزيل ما فيها من النجاسات، لا ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. تطهير البيت عباد الله ليس فقط من النجاسات الحسية ولكن ايضا من النجاسات المعنوية. اذا كنا حريصين كل الحرص على ان نطهر بيوت الله تبارك وتعالى من النجاسات وان نزيل ما فيها من النجاسات، لا ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. تطهير البيت عباد الله ليس فقط من النجاسات الحسية ولكن ايضا من النجاسات المعنوية. اذا كنا حريصين كل الحرص على ان نطهر بيوت الله تبارك وتعالى من النجاسات وان نزيل ما فيها من النجاسات، حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اعلنا وما اثرنا وما انت اعلم به منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، عاجلها واجلها، اولها واخرها، علانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا انك انت الغفور الرحيم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم وفقنا لحج بيتك وهو يردد صلوات الله وسلامه عليه، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. نحتاج عباد الله الى ان نسترشد بهذه المعاني العظيمة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه الايات، والايات عباد الله فيها الكثير والكثير من المعاني، ولكننا نحن نخشى الاطالة. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اعز المسلمين واذل الشرك والمشركين، وقاتل الكفرة الفجرة اعداء هذا الدين. اللهم كل من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره.